الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إلها عظيما ودودا غفورا يغفر الذنوب ولا يبالي، مقيل عثرات العاثرين وقابل اعتبار المعتذرين. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. وارض يا رب عن سادات ديننا وأئمتنا ذوي القدر العلي والفخر الجلي والنور البهي، أمراء المؤمنين بالحق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وعن بضعة الرسول فاطمة الزهراء البتول، وبقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله جل جلاله في الأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإننا أيها الأحبة الكرام عندما نتكلم مع حضراتكم لا نبتغي لنا حظا من هذا الكلام، ولكنه البلاغ الذي أمرنا الله جل جلاله بتبليغه، لأنه سبحانه وتعالى جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه سيسألنا في موقف عصيب على هذا المكان العصيب. وقد تكلمنا مع حضراتكم عن المعاصي وآثارها، وتكلمنا عن أعظم معصية من هذه المعاصي وأكبر الكبائر بالإطلاق والاتفاق، واليوم إن شاء الله سنتكلم عن معصية عظيمة وكبيرة من الكبائر جديدة، وهي منع إخراج الزكاة. هذه المعصية التي قبل فترة من الزمن بدأت تدب إلى المجتمع، وبعد فترة من الزمن بدأت تدب هذه المعصية إلى أوساط المصلين، إلى أوساط المتقين، إلى أوساط المؤمنين، بحجج واهية وكلمات بالية. إنها كلمات وشبه لا أصل لها في الدين، من أجل ماذا؟ من أجل أن تعيقنا عن أن نتقدم في مرضاة ربنا، من أجل أن نتساوى مع هؤلاء الذين ابتعدوا عن نهج ربهم وابتعدوا عن نهج مولاهم واقتربوا من المعاصي والآثام والموبقات التي منها ربنا جل جلاله حذرهم. لذلك سنقف اليوم عند تعريف هذه الكبيرة من الكبائر، وهي ثالث ركن من أركان الإسلام لمن قام بها، وهي كبيرة لمن منعها. لماذا؟ لأنها ثالث ركن من أركان الإسلام. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. فمن منع هذا الفضل ومن منع هذا الركن الأساسي من أركان الإسلام الخمسة فإنه وقع في موبقة من الموبقات، وفي معصية من المعاصي، وفي كبيرة من الكبائر. لذلك سنقف عند تعريف الزكاة، ومن هم مستحقوها، وما هي الحكمة من الزكاة، وما هي شروطها، وما هو فضل من أدى الزكاة عند الله في الآخرة وفي الدنيا، وما هي عاقبة أولئك الذين منعوا الزكاة في الدنيا وفي الآخرة. فالزكاة أحبتي الكرام لغة من النماء، تقول زكيت مالي، أي نميت مالي. ويقول زكى الرجل، أي نمى الرجل وارتقى الرجل إلى معالي الأمور بعد أن يترك سفاتفها. الزكاة لغة إذن من النماء، وفي الاصطلاح أي في الشرع، في اصطلاح الفقهاء، هو إخراج جزء يسير من المال الممتلك على أوجه مشروعة لأصناف مخصوصة. هو إخراج جزء يسير من المال الممتلك على الوجه المشروع الذي شرعه الله جل جلاله لنا، على أناس أو على أصناف مخصوصة. وهذه الأصناف هي التي ذكرها الله جل جلاله في آية المصارف، في آية التوبة. ماذا قال عنها سبحانه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: إنما الصدقات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله، والله عليم حكيم. فمن أدى زكاته إلى أصناف ليست من هؤلاء الأصناف الثمانية فإن زكاته لا تقبل عندئذ، بل لابد أن يعطي الزكاة إلى مصارفها الثمانية. وهذه المصارف مؤلفة، قد ألفت فيها الكتب وقد كتبت فيها البحوث لمن أراد أن يطلع عليها. ولدي كتاب في هذا الشأن بإشراف محدث الشام، وقد حصل هذا الكتاب على مرتبة الشرف في الامتياز، واسمه مصارف الزكاة، وأسأل الله أن ييسر لنا طبعه. إذن هناك كتب وهناك بحوث وهناك مؤلفات كتبت في مصارف الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين إخوتي الكرام باختصار هم الذين لا يجدون ما يعيلهم في أيامهم، أي لا يجدون قوت أيامهم، لا يجدون ما يأكلون به ولا يجدون ما يشربون به، هؤلاء يسمون بالفقراء والمساكين والعاملين عليها. فقد كان من قبل النبي عليه الصلاة والسلام له عمال يجبون الزكاة، لأن الأمة كانت واسعة، وإرسال الصدقات إلى بيت مال المسلمين فيه مشقة وفيه عناء وفيه سفر، فأخرج لهم النبي بأمر الله سبحانه وتعالى صنف من الزكاة ونسبة من الزكاة، وهم العاملون والعاملين عليها. والمؤلفة قلوبهم هم الذين كانوا لم يؤمنوا بعد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا مشركين، وكان بعضهم من الكفرة وبعضهم من اليهود يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يعطيهم من صدقات المسلمين من أجل ماذا؟ من أجل أن يؤلف قلوبهم، من أجل أن يؤلف قلوبهم، يحببهم للإسلام، يحببهم للدين، يحببهم لأمتنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيستسلموا. وبالفعل فقد استسلم الكثير من هؤلاء بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالدين الحنيف، لأنهم رأوا أنه نظام شامل بكل نواحي الحياة، فلم يترك فقيرا ولم ينس مسكينا ولم يترك يتيما ولم يترك مهجرا ولم يبتعد عن المحتاج، كله أطر وأسس وضعها الإسلام ديننا الحنيف. والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب هؤلاء كانوا من الرق من العبيد، وفي الرقاب أن يعطوهم حتى يعتقوا رقابهم. والغارمين، الغارمين هم المديونين الذين استدانوا مبالغا من المال وهم يعجزون عن سدادها. وفي سبيل الله، وفي سبيل الله أفضل ما قيل في ذلك هم المجاهدون، الذين يجاهدون في سبيل الله، أو أنهم طلبة العلم، قال بعض العلماء هم المجاهدون، أو هم طلبة العلم، أو هم الذين يحتاجون لهذا المال في خدمة الإسلام والمسلمين. فإذا أعطى شخص من الأشخاص لبناء مسجد زكاته هذا يجوز، لأن العلماء قالوا أنه داخل وفي سبيل الله، أي كلما كان يصب لله جل جلاله ولإرضاء الله جل جلاله. وابن السبيل، ابن السبيل ذلك هو الذي سافر فانقطعت به الأرض وأتى إلى مكان ليس فيه له أهل وليس له فيه أتباع وليس له فيه معارف، وضاع عليه الطريق ولا يستطيع أن يرجع، ونفذ ماله ونفذ طعامه ونفذ شرابه، فإن الله جل جلاله خصه بهؤلاء الأصناف الثمانية فريضة من الله، والله عليم حكيم. لماذا قال الله جل جلاله عليم حكيم؟ وذلك لأن في هذه الأصناف الثمانية حكمة عظيمة. ما هي هذه الحكمة؟ أولا تطهير للمال، أنت تكسب مال كثير دائما في عملك ويبلغ هذا المال النصاب، فسيكون لديك من هذا المال ما هو زائد عن حاجتك، وقد حصلت عليه بطرق متعددة، فإنه تطهير للمال. ولذلك قال سبحانه وتعالى وهو يتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم. هذا المال يطهر بالزكاة، هذا المال يحفظ بالزكاة. ما توقف قوم من المسلمين وامتنعوا عن أداء الزكاة إلا حبس الله عليهم القطرة، ولولا البهائم لم يمطروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي طهارة للمال، لهذا المال الذي حصلت عليه بأساليب وبطرق شتى، طهارة للمال وطهارة للمزكي حتى لا يبقى يتعلق بهذا المال، يجمعه وينميه ولا يخرج زكاته أبدا. فهؤلاء هم الذين قصدوا في قول الله جل جلاله: ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. من هؤلاء؟ هل هؤلاء هم الذين يجمعون المال؟ وجمع المال ليس فيه شيء وليس فيه معصية، لا، هؤلاء هم الذين يجمعون المال جمعا من دون أن يزكوا هذا المال. ولذلك أحبتي من الحكم الأخرى أنها تطهر النفس من الشح، تطهرها من البخل، تطهرها من الأنانية، تطهرها من حب المال، تطهرها من حب الدنيا، وترتقي بهذا الشخص إلى حيث أراد الله جل جلاله، إلى طاعة الله جل جلاله، إلى اتباع أوامر الله جل جلاله، إلى تنفيذ طلبات الله جل جلاله. وأيضا من ومن حكم هذه المسألة العظيمة وهي فريضة الزكاة، ومن حكمها أننا عندما نخرج الزكاة نعطيها لمن؟ للفقراء والمساكين، هذه الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة. عندما تعطيها لهؤلاء أنت ساهمت في دفع الحسد عنك، في دفع البغضاء، في إيقاف الشحناء، وكذلك فإنك أوقفت المصائب وأوقفت الابتلاءات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله ولو بشق تمرة. شق تمرة تخرجها تتصدق بها أو تزكي مالك عندما يبلغ حوله، فإن الله جل جلاله سيبعد عنك المصائب، سيبعد عنك النكبات، سيبعد عنك أعين الحساد، سيبعد عنك أعين البغضاء الذين لا يريدون لك الخير. إضافة لذلك نرى أنها تساهم في تأليف القلوب والمحبة بين المسلمين، فنرى أن الناس الذين يعيشون فمنهم غني ومنهم فقير، نرى عندما يعطي الغني الفقير سيكون مجتمعا صالحا، مجتمعا مؤتلفا، مجتمعا تسود فيه الوئام وتسود فيه المحبة بين جميع الناس، فقيرهم وغنيهم، عالمهم وجاهلهم، كبيرهم وصغيرهم. ولذلك عندما ننظر إلى واقعنا قليلا ونلتمس واقعنا ماذا نجد؟ نجد أن كثيرا من الأيتام الآن الذين بلغ عددهم أكثر من 4 ملايين، نرى الكثير من الأيتام يعيشون على أموال الأغنياء، يعيشون على صدقات الأغنياء، يعيشون على كفالة الأغنياء، وهذا بلا شك سيزيد من حجم الوئام بين أفراد المجتمع، سيزيد من حجم المحبة والإخاء بين جميع أطياف المجتمع. وهذه من حكم الله جل جلاله التي بانت لنا، ومن معرفة الله جل جلاله بهذا الحكم وقد ظهرت لنا. ومما لا نعلمه ويعلمه ربنا سبحانه وتعالى من الحكم الأخرى فإنه بها أعلم. هذا أمر. الأمر الآخر هو أن ذلك الذي يعطي زكاته انظروا إلى النماء الذي يحصل فيه. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. انظروا إلى هذا التكثير من قبل الله جل جلاله، وانظروا إلى هذه المضاعفة الإلهية لأولئك الذين يؤدون الزكاة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنك عندما تتصدق لا تظن أن مالك قد نقص، لا تظن أن مالك قد قل، وإنما هي أضعاف مضاعفة عند الله وهو الغني ونحن الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. لا يأتي مسلم ولا يأتي مؤمن فيتصدق ويقول أن مالي قد نقص، لا والله، بل أن مالك قد زاد، وأن مالك قد تضاعف أضعافا كثيرة. وهذا الذي أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في معرض ذكر فضل هؤلاء الذين ينفقون من أموالهم. الذين، بسم الله الرحمن الرحيم، الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الصدقة وهذه الزكاة تبعد عنك المصائب، وتبعد عنك البليات، وتبعد عنك الفتن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الذين ارتضوا بأوامر الله جل جلاله وطبقوا تعاليم نبيه صلى الله عليه وسلم وأخرجوا من زكاتهم وأعطوا وبذلوا وكفلوا الأيتام وكفلوا الأرامل وكفلوا الذين يحتاجون من الفقراء، كفلوا الذين يحتاجون من هؤلاء الأصناف الثمانية. ستجد أنك أخي الحبيب، هؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك حذر نبينا صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث، وحذر ربنا جل جلاله في كثير من الآيات، هؤلاء الذين لا يخرجون زكاتهم ويبخلون بأموالهم. فقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ويقول تعالى: ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. لماذا؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. كيف سيطوقون؟ لقد فسر لنا هذه الآية نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا قال. قال: إذا كان يوم القيامة نودي على أولئك الذين آتاهم الله من فضله ولا يخرجون زكاة أموالهم، أين هم؟ فيمثل لهم بشجاع أقرع له زبيبتان، والحديث في البخاري. مثل لهم بشجاع أقرع. أقرع الشجاع هو الحية المعروفة الكبيرة الحج والكبيرة العمر. بشجاع أقرع. لماذا أقرع؟ لأن الحية إذا كانت كثيفة السم سقط شعر رأسها فسميت بالأقرع. له زبيبتان يطوق هذا الذي امتنع عن أداء زكاته، يطوقه يوم القيامة، والحديث في البخاري، ويقول له بعد أن يأخذ بشفتيه يقول له أنا مالك أنا كنزك، يقول له أنا مالك أنا كنزك، ويأخذ بشدقيه أي بشفتيه ويقلعهما قلعا. وهذا تفسير نبينا صلى الله عليه وسلم، الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ليلا ونهارا، في الليل والنهار، سرا وعلانية، فإن أولئك هم المؤتمنون الذين بشرهم الله جل جلاله بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن ماذا قال تعالى في آيات أخرى عن أولئك الذين يمنعون الزكاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين، أبخس الأوصاف وصفهم الله جل جلاله، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هؤلاء يجمعون أموالهم وعندما يأتيهم المسكين لا ينتبهوا إليه ويلتفتوا عنه ويعطوه ظهرهم ويعطوه جنوبهم ويكشرون في وجوههم. ولذلك ماذا قال سبحانه وتعالى في آية أخرى؟ إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، الله، فتكوى بها جبابهم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال بعض المفسرين أنه من عصى الله في دنياه فإن الله يعذبه بما عصى الله فيه، بأي شيء تعصي الله في الدنيا سيعذبك الله جل جلاله به. ولذلك قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى أبو لهب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لماذا؟ لأنه استعان بامرأته على حرق النبي صلى الله عليه وسلم وحرق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، استعان به فكانت تجلب له الحطب. سيعذبه الله جل جلاله يوم القيامة بامرأته التي استعان بها على معصية الله جل جلاله، في جيدها حبل من مسد، يوم القيامة تساهم في تعذيب زوجها، تلفه بهذا الحبل لفا. ولذلك من عصى الله بشيء عذبه الله جل جلاله به. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال بعض المفسرين أن الأغنياء الذين لا يخرجون زكاة أموالهم عندما ينظروا إلى الفقير يكشروا في وجهه ويغلظوا عليه في نظرهم ولا ينظرون إليه ويبتعدوا بوجوههم عليه ويستديروا بجباههم عنه، فعذبهم الله جل جلاله بالكوي على الجباه. وهذا الفقير عندما يأتي إلى الغني يطلب منه شيئا ويتوسل منه بشيء من الأشياء يتركه فيستدير بجنبه عنه ويخلفه وراء ظهره، ولهذا ستكوى جنوبهم. وهذا الذي يترك الفقير ويمضي إلى الأمام والفقير يتوسل إليه سيتركه وراء ظهره، ولذلك مثل لنا ربنا سبحانه وتعالى بأن العذاب سيكون كويا على الظهور. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من المتبعين لسنة سيد المرسلين ومن المتبعين لآيات الذكر الحكيم. ادعوا الله بذلك وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيقي ولا اعتصامي ولا ثقتي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، حسبي الله. أيها الأحبة الكرام، هذه هي أركان الإسلام، وليست بطاعات طبيعية يفعلها المرء أو لا يفعلها، وإنما هي أركان الإسلام، فمن أقام أركان الإسلام فقد أقام الدين، ومن هدم أركان الإسلام فقد ساهم في هدم الدين وهدم المجتمع أيضا. ولذلك لو نظرنا إلى سيرة أولئك الذين من قبلنا، ولا نأخذ من سيرة الصحابة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لئلا يقول قائل بأنهم كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفعلون هذه الطاعات قربة لله وتحفيزا من نبيهم، لو نظرنا إلى سيرة الخليفة العادل الإمام عمر بن عبد العزيز ماذا سنجد؟ سنجد العجب العجاب، فإن دولته كما تعلمون كانت ممتدة من الصين شرقا إلى باريس غربا، وكانت ممتدة من سيبيريا شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، ولكن الأغنياء في حكمه كانوا لا يستطيعون أن يمنعوا الزكاة، لأنه كان عادل وكان يحكم بأحكام الإسلام حذوا بحذو، فانتشر العدل في هذه الأرض بأسرها، فكان عماله يجمعون، رضي الله عنهم جميعا، كانوا يجمعون الزكاة وكانوا يجمعون الصدقات، فأتوا بها إلى بيت مال المسلمين، إلى حيث الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، فقال وزعوها على الفقراء. فقالوا له يا إمام، لقد بحثنا عن الفقراء ما وجدنا فقيرا واحدا، بحثنا عن الفقراء ما وجدنا فقيرا واحدا وما وجدنا مسكينا واحدا، فماذا نفعل بها؟ قال نادوا إلى أولئك الذين استدانوا من الآخرين. الدين ليس بالضرورة أن يكون الذي استدان فقيرا، لربما يستدين من أجل أن يتوسع في بيته، وهذا لا يسمى بالفقير. ربما يستدين من أجل أن يشتري مركبة، وهذا لا يسمى فقير. الفقير كما ذكرنا هو الذي لا يجد قوت أهله وعياله. فقال نادوا إلى هؤلاء الغارمين، فبعثوا إليهم، فقال قسموا هذه الأموال، أموال الأغنياء، على هؤلاء الغارمين الذين استدانوا من الآخرين. فقال هل انتهت ونفذت هذه الصدقات؟ فقالوا لا يا أمير المؤمنين، ما نفذت، وإنما الخزانة في بيت مال المسلمين زائدة. فقال ادعوا لي بالشباب، من لم يتزوج زوجناه على حساب بيت مال المسلمين، وهذه من أعماله المعروفة التي ذكرت في سيرته رضي الله عنه وأرضاه. فزوج جميع الشباب، ثم نادى على أتباعه: هل نفذت خزينة بيت مال المسلمين؟ فقالوا: لا والله يا أمير المؤمنين. فقال: اذهبوا إلى الجند وأغنوا هؤلاء الجنود. فأتوا إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقالوا له: يا عمر، والله لم تنفذ خزانة بيت مال المسلمين. فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمن أراد الغنى أيها الأحبة الكرام فليتق الله جل جلاله، ويجب عليه أن يقيم الدين بإقامة أركانه، فمن أقامها أقام الدين. وليؤدي الأغنياء زكاتهم قبل أن لا يستطيعوا ذلك ويسألوا رب ارجعون. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من للقرآن متبعين ولسنة سيد المرسلين ناهجين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا الله، وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الغنى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف والغنى يا الله. اللهم اغفر زلاتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فكدته، ولا معتقلا مظلوما إلا أخرجته يا الله، ولا شابا إلا هديته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا محتاجا إلا كفيته يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا رب، حناليك بالأيتام يا الله، حناليك بالعرامل يا الله، حناليك بالفقراء يا الله، حناليك بالمساكين يا الله، يا أرحم الراحمين. اللهم إن خيرك إلينا نازل، ونحن نعلم بذلك يا الله، فاغفر لنا كل ذنب أذنبناه يا الله يا رب العالمين يا الله. اللهم اكتب لنا مغفرة عامة شاملة يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين جميعا، حيهم وميتهم يا الله، صغيرهم وكبيرهم يا الله، شاهدهم وغائبهم يا الله، ما علمنا منهم وما أنت أعلم بهم منا يا الله. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك يا الله، واكتب لنا الخير حيث كان يا الله، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، إنك نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمك الله.